يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد والضحاك وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم: نزلت إنكارا على المشركين فيما كانوا يحلون ويحرمون من البحائر والسوائب والوصايل، كقوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، الآيات. وروى الإمام أحمد عن مالك بن نضلة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا رث الهيئة فقال: هل لك مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قال: قلت: من كل المال، من الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال: إذا آتاك الله مالا فليُر عليك. قال: هل تنتج إبلك صحاحا آذانها فتعمد إلى موسى فتقطع آذانها فتقول: هذه بحر، وتشق جلودها وتقول: هذه صرم، وتحرمها عليك وعلى أهلك؟ قال: نعم. قال: فإنما آتاك الله لك حل، ساعد الله أشد من ساعدك، وموسى الله أحد من موساك. وذكر تمام الحديث، وهذا حديث جيد قوي الإسناد. وقد أنكر الله تعالى على من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله بمجرد الآراء والأهواء التي لا مستند لها ولا دليل عليها، ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة فقال: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، أي ما ظنهم أن يصنع بهم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة. وقوله: إن الله لذو فضل على الناس، قال ابن جرير في تركه معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا، قلت: ويحتمل أن يكون المراد لذو فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع في الدنيا، ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم في دنياهم أو دينهم، ولكن أكثرهم لا يشكرون، بل يحرمون ما أنعم الله به عليهم ويضيقون على أنفسهم فيجعلون بعضا حلالا وبعضا حراما. وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم، وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، هذا الاستفهام يفيد الإنكار. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، وإنزال الرزق هنا يعني الرزق الذي جعلوا منه حراما وحلالا، كما ورد في هذا الحديث وفي غيره، وكذلك ما ورد في سورة الأنعام: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، إلى آخره. فما يفعلونه في حروثهم وزروعهم وأنعامهم إلى غير ذلك من ترهات الجاهلية في التحريم والتحليل بغير برهان من الله تبارك وتعالى فهو داخل في هذا. فقوله ما أنزل الله لكم من رزق، إنزال الرزق هنا باعتبار أن خزائن الرزق بيد الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، فهو الذي ينزل الرزق. ومن ثم لا يستشكل هنا أن الحروث أو الأنعام كيف عبر عنه بالنزول، يعني النزول أصل هذه المادة في النزول من أعلى إلى أسفل، حتى في قوله تبارك وتعالى وأنزلنا الحديد، قال بعض أهل العلم لعله أنزل من السماء، ويمكن أن يكون ذلك باعتبار أن أجود الحديد يكون في أعالي الجبال. وهكذا في قوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، إما باعتبار أن الله أنزل أصلها، أو باعتبار أن ذكورها تنزو على إناثها، أو باعتبار أن المولود حينما يقع منها يقع على الأرض، فهذا كله فيه معنى النزول. وعلى كل حال خزائن الرزق بيد الله عز وجل، وكما في الآية الأخرى التي سمعتم ولكن ينزل بقدر ما يشاء، فلا يستشكل هذا. ومن أهل العلم من يقول باعتبار أن الله ينزل الغيث فتحيا به الأرض ويرعاه الحيوان وما أشبه هذا. على كل حال الله ينزل الرزق، ينزل الرزق، وهكذا الآيات التي يذكر الله عز وجل فيها شمول علمه سبحانه وتعالى وما ينزل من السماء، ومن ذلك الأرزاق. الأرزاق
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته وجميع الخلائق في كل ساعة وأوان ولحظة، وأنه لا يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرة في حقارتها وصغرها في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في كتاب مبين، كقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات وكذلك الدواب السارحة في قوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم الآية، وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الآية. وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء فكيف علمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة، كما قال تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ولهذا قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي إذ تأخذون في ذلك الشيء، نحن مشاهدون لكم، راؤون سامعون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
قوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما تتلو منه من قرآن، الضمير هنا الهاء احتمل أن يرجع إلى الشأن، وما تكون في شأن وما تتلو منه باعتبار أنه أقرب مذكور وهو الوحيد في اللفظ الذي يمكن أن يرجع إليه الضمير بالنظر إلى الألفاظ المعبر بها. وهذا ذهب إليه بعض أئمة اللغة كالزجاج، وأحسن من هذا والله تعالى أعلم أن الضمير منه يرجع إلى معلوم من السياق وإن لم يكن مصرحا به وهو الكتاب، فالضمير أحيانا يرجع إلى ما يفهم من السياق وإن لم يرد له ذكر، وهذا كثير. الله عز وجل يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، فالضمير يرجع إلى القرآن ولم يسبق له ذكر، ونظائر هذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى في كلام العرب. فالضمير في قوله منه أي من الكتاب، فقوله هنا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، يعني من الكتاب، ما تتلو من آية، ما تقرأ من القرآن، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وهذا اختيار كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله. وقوله هنا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، الخطاب هنا في قوله ولا تعملون من عمل يحتمل أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في ذلك، لأن الخطاب في أوله جاء على سبيل الإفراد، وما تكون في شأن يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمته تبع له في هذا بلا شك. ثم بعد ذلك جاء الضمير بصيغة الجمع ولا تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، ولا تعملون يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن بصيغة الجمع، مع أن أول الخطاب صريح أنه موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب ويكون هذا الخطاب وجه لأمته، وهذا لا شك فيه في كثير من المواضع من القرآن، كقوله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم مات أبواه وهو صغير كما هو معلوم، فحينما نزلت عليه هذه الآيات لم يكن منهم أحد على قيد الحياة، فالخطاب موجه للأمة. فهنا صيغة الجمع ولا تعملون من عمل، يمكن لقائل أن يقول إنه جاء على سبيل التفخيم والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء بصيغة الجمع، ولا حاجة لهذا، لأن الخطاب متوجه للأمة كما سبق في قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إذا فطلقوهن لعدتهن، فأمته مخاطبة بهذا. فقوله هنا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، إذ تفيضون فيه. ومن أهل العلم من يقول بأن الخطاب موجه للمشركين الكفار، إذ تفيضون فيه، تفيضون في ماذا؟ تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون، تفيضون فيه. بعضهم يقول المراد به القرآن، فيه إذ تفيضون فيه، بمعنى أنهم يفيضون أي أنهم يخوضون خوضا باطلا في القرآن، فيقولون فيه ما لا يليق من أنه سحر أو كهانة أو شعر أو نحو هذا. فهذا وإن قال به، وإن قال به بعض أهل العلم إلا أنه بعيد. فقوله إذ تفيضون فيه، الضمير يرجع هنا إلى أقرب مذكور وهو العمل، تفيضون في هذا العمل، وظاهر الخطاب أنه متوجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. ولو كان هذا الخطاب يقصد به أهل الإشراك وأن الإفاضة في هذا العمل هي الخوض في القرآن بالاستهزاء وما أشبه ذلك، لما كان الخطاب بهذه الصيغة، لقال الله عز وجل مثلا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا يعملون من عمل إلا كنا عليهم شهودا إذ يفيضون، إذ يفيضون فيه. فالخطاب جاء على نسق واحد، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، فهذا الخطاب من أوله، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن حاشاهم من مثل هذا. فالشاهد أن الإفاضة هنا مقصود بها في العمل المشار إليه، يعني أن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، أن الله تبارك وتعالى يرى العباد ويعلم متقلبهم ومثواهم، وكل عمل صغير أو كبير الله عز وجل شاهد على خلقه فيه، وهذا من معاني اسمه الشهيد. فهو مشاهد لخلقه، شاهد على أعمالهم، مطلع عليها، محيط بهم. فإن الفرق بينه وبين العليم أن الشهيد فيه معنى الحضور، فيه معنى الحضور، وهذا قدر زائد على مجرد العلم.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما فسر بهم، فكل من كان تقيا كان لله وليا. لا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه من أهوال الآخرة، ولا هم يحزنون على ما وراءهم في الدنيا. وابن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء. قيل: من هم يا رسول الله؟ لعلنا نحبهم. قال: هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
هذه الآية فيها بيان جلي وإيضاح لا يحتاج معه إلى خزعبلات الصوفية ترهاتهم في تفسير الولاية، حيث أضافوا ذلك إلى طائفة من المجاذيب والمجانين والفجرة، وحملوا فجورهم على أنه تقوى وصلاح، وأن هذا الفجور هو فيما يبدو للمحجوبين من الناظرين الذين على أبصارهم الحجب الكثيفة التي تجعلهم يرون الطاعة بهذه الصورة. فيفجر أحدهم بالحمار بالشارع قارعة الطريق أمام الناس، ويقوم ويكشف عورته في المسجد ويبول عزكم الله في مسجد الجامع في حضرة الناس، ويعيش مع الكلاب وفي الخرائب، إلى غير هذا من الضلال الذي هو أشبه ما يكون بزوال العقل. ثم ذلك يقال عنه ولاية، وللأسف أن هذا ذاع وشاع وانتشر إلى يومنا هذا، ولعل من آخر هؤلاء المجاذيب المجانين الذين استهووا خلائق لا يحصيهم إلا الله عز وجل. ما وقع في العصر الحديث في القرن الماضي أن أحد هؤلاء كان من قطاع الطرق، قاطع طريق، سارق، مجرم، فكشف أمره ففر ولجأ إلى مغنية مشهورة في عهد الملك فاروق في مصر، لجأ إلى مغنية مشهورة وهو خائف في غاية الخوف، فجاء الناس يبحثون عنه ويطلبونه، فوضعت في يديه ورجليه الحديد، سلسلته بالحديد، والرجل صار يتصرف على أنه مجنون، فبدأت تضيف إليه كرامات وأنها ترى منه عجائب وغرائب ما يدل على ولايته لله عز وجل، وانطلى هذا على الناس، وصار يأتيه الصغير والكبير، حتى الملك فاروق زاره وطلب منه الدعاء إلى هذا الحد. رجل قطاع الطرق يلجأ إلى مغنية ومربط بالحديد، وين هذا وين الولاية؟ لله في خلقه شؤون. وأحد توفي قبل سنة أو سنتين أظن مجنون آخر شاعر في بعض البلاد، وتنقل عنه خرافات وخزعبلات وأشياء أشبه ما تكون بتصرفات الحيوانات عزكم الله. يزعمون أنه مرض وأنه ذهب إلى مصر، وحينما قرر له الفريق إجراء العملية وإذا به يقول: أمهلوني إلى الغد. ثم من الغد في ليلته يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وأبو ذر ومجموعة من الصحابة رضي الله عنهم، وينظرون في حاله ويجرون له العملية، ثم يقوم الصباح كأنما نشط من عقال ليس به بأس، وتجرى له التحاليل والأشعة والفحوص، فيرى أنه قد زال عنه المرض وكذا، وينطلي هذا ويستقبله الرئيس ويودعه إلى المطار ويلقي لهم قصيدة يمدحهم فيها وتردد دائما صارت كأنها نشيد وطني عندهم. هذا قبل سنوات قريبة. الحمد لله على نعمة العقل.
نعم. روى ابن جرير عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقد عرفنا بشرى الآخرة الجنة، فما بشرى الدنيا؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له، وهي جزء من 44 جزءا أو 70 جزءا من النبوة. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل ويحمده الناس عليه ويثنون عليه به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. وروى أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال: الرؤيا الصالحة يبشرها المؤمن جزء من 49 جزءا من النبوة، فمن رأى ذلك فليخبر بها، ومن رأى سوى ذلك فإنما هو من الشيطان ليحزنه، فلينفث عن يساره 3 وليكبر ولا يخبر بها أحدا، لم يخرجوه. وقيل المراد بذلك بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة، كقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وفي حديث البراء رضي الله تعالى عنه أن المؤمن إذا حضره الموت جاءه ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب، فقالوا: اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب غير غضبان، فتخرج من فمه كما تسيل القطرة من فم السقاء. وأما بشراهم في الآخرة فكما قال تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وقوله: لا تبديل لكلمات الله، أي هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا يغير، بل هو مقرر مثبت كائن لا محالة، ذلك هو الفوز العظيم.
نعم. البشرى هنا كما ترون في هذه الأحاديث الصحيحة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، فالتفسير النبوي إذا صح فإنه لا يحتاج معه إلى غيره، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. لكن هذا المعنى وهو الرؤية الصالحة هل ينفي أن تكون البشرى أيضا في الدنيا بما جاء في الحديث الآخر وإن لم يكن تفسيرا للآية من ما يحصل للإنسان من الذكر الجميل وما أشبه هذا من اطلاع الناس على بعض عمل الإنسان فيذكرونه أو يثنون عليه خيرا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. فالله عز وجل قال: لهم البشرى. وذكرنا لكم في مناسبات شتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفسر الآية ببعض معناها، وقد يفسرها عليه الصلاة والسلام بمعنى يؤخذ من عموم اللفظ، ولا يعني ذلك الحصر حصر المعنى فيما ذكر، وإنما هو أحد المعاني الداخلة فيها، وذلك لا ينفي أيضا بعض المعاني التي تحتملها الآية أو جاء السياق فيها. فهنا هذا التفسير النبوي من أنها الرؤية الصالحة هل ينفي أن يكون هذا أيضا ما يحصل للإنسان من الذكر الجميل؟ هذا لا ينفيه. كذلك أيضا هل ينفي قول من قال بأن الملائكة تبشره عند قبض روحه مثلا؟ نعم. هذا لا ينفيه، فكل ما يحصل لهم كذلك أيضا ما أخبر الله عز وجل في القرآن. نعم، حينما يقول الله عز وجل وبشر المؤمنين. نعم، فهذا هذه بشارة حاصلة في هذا القرآن لأهل الإيمان بما أعد الله عز وجل لهم في دار كرامته، وما يكون لهم أيضا في هذه الدنيا من الرفعة والنصر والظهور والغلبة والتمكين، فكل هذا داخل في هذه البشرى، ما بشر به القرآن لأهل الإيمان، وكذلك الرؤية الصالحة، وهكذا ما يكون للمؤمن من الذكر الجميل، وهكذا أيضا ما يكون لهؤلاء عند الموت حيث تبشرهم الملائكة. والله تعالى أعلم. وقوله هنا لا تبديل لكلمات الله، نعم، لا تبديل لكلمات الله أي حكم الله عز وجل وقضاؤه لا يبدل، حيث إن الله عز وجل قضى ذلك لأهل الإيمان وقدره، فلا مبدل لكلماته ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashat.com.